حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. ارتفعت جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنسبة 50% في العام 2022 لتصل إلى 86 في جميع أنحاء العالم حسب ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو. واستنكرت الوكالة الأممية تحولاً في الاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة، عندما انخفضت هذه الجرائم إلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و 2021 مقابل 99 في العام 2018. وقالت المديرة العامة لمنظمة يونسكو أودري أوزلي إن الارتفاع الكبير في عدد الصحفيين القتلى في العام 2022 مقلق، ويجب على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حداً لهذه الجرائم وضمان إدانة مرتكبيها. وأشار البيان الأممي إلى أن نحو نصف هذا العدد لم يقتلوا في أثناء قيامهم بمهامهم، ولكن كانوا مسافرين أو في منازلهم أو في مواقف سيارات وغيرها من الأماكن العامة عندما تم استهدافهم. وفي هذا الإطار قالت المؤسسة إن هذا الاتجاه يشير إلى عدم وجود أماكن آمنة للصحفيين حتى في أوقات فراغهم، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى القتل يمكن أن يواجه الصحفيون أشكالاً متعددة من العنف. وفي العراق يتعرض صحفيون ومؤسسات إعلامية لانتهاكات كثيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد القتل والخطف والتهجير، وغالباً ما تقيد هذه الانتهاكات ضد مجهول. من جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنها وثقت 310 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين خلال 2022، أبرزها قتل الجيش الإسرائيلي صحفيتين بالرصاص، وأوضحت أن تلك الانتهاكات تضمنت القتل المتعمد أو الإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الاعتداء بالضرب أو الاعتقال المباشر وتقديمهم للمحاكمات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام باتوا يواجهون تسييساً متزايداً لعملهم، والتهديدات تزداد يوماً بعد يوم تخص حريتهم في أداء وظائفهم بيسر، وذلك كان في اليوم العالمي لحرية الصحافة. للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من تونس رئيس تحرير جريدة الصباح سفيان رجب. بعد التحية سيد سفيان، ما أسباب زيادة عدد الصحفيين القتلى عام 2022 بعد أن شهدت النسبة تراجعاً في عامي 2019 و 2021؟
فعلا هو يعني سنة دانية مرت على القطاع الإعلام وعلى الصحفيين. الصحفي والإعلامي دائما مستهدف باعتباره دائما هو في المواجهة وباعتباره دائما هو في الصفوف الأولى، وأكبر جريمة هي تقريبا جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وعديد الصحفيين الآخرين الذين نأسف الغدر بهم وللاعتداء عليهم إما جسديا أو حتى أدبيا وروحيا. يعني الاعتداءات مرت من القتل إلى الاعتقال إلى التعذيب إلى يعني عديد مظاهر يعني الاعتداءات على الصحفيين، وهذا نأسف له. والمطلوب يعني مراجعة كاملة من منظمات الدولية ومن منظمات يعني المعتنية خاصة بالأعلام وخاصة يعني المنظمة الدولية للصحفيين الفيش.
في كثير من الحالات لا يتم التحقيق بشكل سليم في التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين، وهذا الأمر حذرت منه الأمم المتحدة، فما تداعيات ذلك على العمل الصحفي وعلى المجتمع على اعتبار تأثره بتراجع الحرية؟
يعني الإعلام هو مجسد أول للديمقراطية والاعتداء على الصحفيين إما بالتضييق عليهم أو الاعتداء جسديا أو حتى يعني على حريتهم، يعتبر يعني تعدي صارخ على الديمقراطية وعلى المجتمعات ككل. وهذا المثل لا تعاني منها الدول العربية أو الدول النامية فقط، بل حتى الدول الكبرى وحتى الدول العظمى هناك اعتداءات كبرى على الحرية اعتداءات كبرى على الصحفيين، منع للعمل الصحفي، التضييقات، يعني وهذا يعني في لب الديمقراطية، في لب الاعتداء على الديمقراطية والتعدي على الديمقراطية. المطلوب من خاصة الدول الديمقراطية وخاصة الدول يعني التي تؤمن بالحريات وتؤمن بالأعلام وتؤمن بالصحافة وتؤمن بحرية الكلمة أن تتصدى لمثل هذه الممارسات وأن تعمل على إصدار أو تشريعات وقوانين يعني مجرمة للاعتداء على الصحفي بأي شكل من الأشكال.
لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة؟
طبعا يعني هو تاريخيا الدول العربية التي عرفت بأنها دول غير ديمقراطية أو لا تحترم يعني الديمقراطيات في الشكل المطلوب، دائما نجد يعني الأرقام فيها المتعلقة بالحريات هي متأخرة. نحن نعلم جيدا أن يعني الدول العربية وحتى بعض الثورات العربية التي جاءت من أجل الديمقراطية لم تنجح في إثبات وفي تركيز الحريات يعني في الدول العربية التي عرفت يعني حكام يمارسون أو يتمسكون بالسلطة لمدة 40 سنة و 30 سنة و 20 سنة يعني، ويعتبرون العدو الأول لهم هو الأعلام والصحفيين والقطاع ككل. يعني الدول العربية يجب أن تراجع نفسها. لن نأمل يعني اعتقدنا بعد الربيع العربي والثورات العربية أن الحرية ستكون هي الملاذ وأن حرية التعبير وحرية الصحافة ستكون هي أهل يعني في الصورة، لكن هذا لم يحصل وتحولنا إلى تضييقات، أنواع جديدة من التضييقات وكرت الحريات وغير ذلك.
نقابة الصحفيين في تونس كانت قد وصفت واقع الصحافة وقالت إن حرية الصحافة في تونس تواجه الخطر الداهم. ما التحديات التي تواجه الصحفيون في تونس؟
الحقيقة أن وضع الصحافة ما قبل الربيع العربي وما بعده لم يتغير بل زاد سوءا. يعني اليوم ليس هناك يعني في السلطة طرف يتحدث مع الأعلاميين ومع الصحفيين، ليس هناك تضييقات كبرى حول، ليست ممارسة تضييقية بل يعني أنواع جديدة من الهرسلة. يعني هناك مؤسسات إعلامية تواجه الهرسلة المالية والإشهارية، هناك يعني بعض الصحفيين أحيلوا على القضاء وحتى على القضاء العسكري، هناك المرسوم رقم 54 الشهير الذي تم سنه منذ أشهر يعني والذي أصبح اليوم كالسيف على رقبة يعني كل الإعلاميين وكل يعني من يعتقد في حرية الكلمة. يعني الإعلام في تونس اليوم يختنق، الإعلام في تونس سواء منه المرئي أو المصنوع أو المكتوب يعني يعيش فترة سوداء، يعيش فترة يعني من جميع النواحي. ليس هناك كبت الحريات أو قمع بل هناك تضييقات يعني كبلت الأعلام والأعلاميين وكبلت المؤسسات الأعلامية التي أغلق يعني أكثر من ربعها أو نصفها يعني أغلق بسبب التضييقات المالية. ويعني نشاهد يعني تقريبا السيد الرئيس الجمهورية لم يلتقي بأي أعلامي منذ توليه السلطة منذ 3 سنوات، لم يدلي بأي حوار صحفي مع يعني صحفي أو صحيفة أو مؤسسة إعلامية وطنية منذ توليه السلطة. في 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 قصر الحكومة ليس هناك مخاطب للإعلاميين، ليس هناك من يتعامل مع الإعلاميين. في الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات أصبحت هناك تضييقات على المعلومة بالرغم من وجود هيئة خاصة يعني لإزداء المعلومة ولتوفيرها. يعني احتقر الحق الوضع الاعلامي ووضع حريات الاعلاميه في تونس اليوم اصبح يعني يقلق، ومن الضروري الانتباه الى ما يجري ومن الضروري الاصلاح الحد من هذه التضييقات.
رئيس تحرير جريده الصباح سفيان رجب، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. نتجه إلى القاهرة حيث ينضم إلينا رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. دكتور أحمد، بعد التحية، لماذا لا تزال مهنة الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر؟
هي مهنة البحث عن المتاعب كما يقولون. طبعا كان التراجع كما قلت في 2019 و2020 بسبب وجود الوباء العالمي أو ما يسمى جائحة كورونا، فبالتالي لم يكن هناك الكثير من الأحداث، رغم أيضا أنه الصحافة المستقلة لها ثمن وهي شيء من الصعب جدا وجودها. تعلمي أن الصحافة ترتبط دائما إما بأصحاب المصالح إما بالدول نفسها، أما أن تجد صحافة مستقلة في العالم هذا شيء صعب جدا، والصحفيين المستقلون يواجهون الكثير من المشاكل، وخصوصا إذا كانوا بالفعل يبدون نقل الحقيقة من مكان أو عن حادث معين إلى العالم. طبعا 22 مع الأحداث التي تحدث، يعني عام 22 كان عام ملتهب بالأحداث، فكان لدينا الكثير من الانتهاكات التي حدثت في للصحفيين، سواء كان الأمر تعلق بالأزمة الأوكرانية أو طبعا بالحالة القريبة حالة فلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني. وبالتالي فكرة، وكان طبعا حادثة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين بوعقل مراسلة الجزيرة في الأراضي المحتلة من أكثر الحوادث التي أدمت قلوبنا عندما تم قتلها بدم بارد من قبل جنود الاحتلال على مرأة ومسمع من الجميع، وضربا لكل المواثيق برغم أنهم رأوا أنها بس أنها ترتدي القبعة وترتدي اللوجو الخاص بكلمة صحافة، إلا أنهم أصروا على قتلها ما كانت يعني تغطي هذه الانتهاكات. وحدث سابقا، يعني إذا تتذكري ما حدث للمراسل الصحفي أيضا لقناة روسيا اليوم في سوريا، وكان صديق شخصي لخالد الخطيب عندما كان بالفعل يوثق هل كان التحالف السكيني ضد الإرهاب يقوم بالفعل بضرب المواطن التي يوجد بها الجماعات الإرهابية مثل داعش التي أنشأتها أمريكا وخصوصا الحزب الديمقراطي بحسب تسريبات هيلاري كلينتون من عدمه، وكان يقترب كثيرا من هذه المناطق. وبالتالي إلا أنه كان هناك خطأ مزدوج أنه كان يحمل هاتفا حلويا حديثا أندرويد، وهذا تم رصده من خلال أقمار صناعية، وبالتالي تم ضربه تحديدا ما حدث لبعض الصحفيين، الصحفية الفرنسية التي كانت في بداية الأزمة الأوكرانية سبيل المثال، التي قالت أن لا يعني أوكرانيا هي التي تقوم بمثل هذه الحوادث ضد المدنيين وتتهم الروس بذلك، وتم بالفعل فصل هذه الصحفية. يعني كل هذه الأمور ندلل للمشاهدين أنه عندما تحاولي نقل صورة معينة عن الواقع يتم اتهامك بسبب، يعني تدخل المصالح العالمية وتدخل الأهواء العالمية وتدخل القوى العالمية للضغط لتوجيه الإعلام في العالم إلى شكل معين. إلى الآن يعني روسيا منتصرة في الميدان ولكن مهزومة في الإعلام الغربي، برغم الهزائم التي تلاحظ زيلينسكي شخصيا والتي نسمعها من قبل يعني مختصين وخبراء استراتيجيين في العالم، وأخيرا ما قمت به أنا شخصيا مع المفكر الاستراتيجي سمير فرج في مصر في آخر لقاء أرويناه في عين على الشرق التي أشرف بالتعاون مع بوابة الأهرام فيها، والذي أقر بهزيمة الناتو في أوكرانيا وأن الجانب الروسي سينتصر لا محالة، إلا أن لا زالوا يصرون على الكذبة الكبرى، وقد دعتهم بوتين أنه الغرب آلهة الكذب. كل هذه الأمور توضح لنا يعني فكرة الصحافة المستقلة وكيف هي للأسف يتم انتهاكها، لأنها حتى إن حاولت تتكلمي عن هل بالفعل الأوضاع في الدول الغرب متحضر كما يصف جوزيف بوريل أو للأسف كما وصفه بايدن عندما تحدث عن الحادث الأخير في القدس، كما قال نتنياهو وهو للأسف أحد رؤساء العصابات وليس رؤساء الوزارات، والذي اتهم بالعنصرية الشديدة وبالعنف وبالدموية ضد إخواننا الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة والتي يتم انتهاكها، يقول له للأسف هذه ضريبة المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة، وكأن نحن ولو كان بالفعل يعني قادة الدول في منطقتنا لم يسمعوا هذه الكلمة، يعني كأننا نحن شعوب متخلفة وشعوب غير متحضرة وغير ديمقراطية. هناك ازدواجية معايير كبيرة جدا للأسف.
لماذا صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين على اعتبار توثيق هذه الجرائم في نشرات الأخبار؟ وما حدث للصحفية شيرين أبو عاقلة خير دليل على ذلك؟
لأنه عندما تتعلق بنقل حقيقة، ونقل حقيقة من داخل الواقع الصهيوني تجاه إخواننا من العرب هناك، وهي أيضا هي يعني الشيء طبعا، ونحن لا نتكلم عن أديان، هي كانت تحمل الجنسية الأمريكية وهي أيضا هي من إخواننا المسيحيين، فبالتالي يعني أثبت الاحتلال أنه احتلال غاشم لا يفرق يعني بين عربي وعربي على أساس يعني، وهذا لكي يعلم أنه هذا احتلال ضد الإنسانية. كانت هذه هي النقطة، وهي كانت توثق بالفعل الانتهاكات التي كانت تحدث والهدم الذي كان يحدث للمنازل والقتل الذي كان يحدث، الانتهاكات التي كانت تحدث في جنين وغيرها من المخيمات القريبة من القدس المحتلة. فبالتالي كانت تنقل الصورة عبر قناة الجزيرة، بما أن قناة الجزيرة نفسها يعني البعض يقال أنها أحيانا تمثل أجندة غربية تخدم المصالح الأمريكية، ولكن كل هذا لم يفرق معهم. الذي فرق معهم أن شيرين بوعقلي كانت تنقل صورة حية من الانتهاكات التي حدثت والتي كانت يمكن أن تؤجج الرأي العام وتكون مصدر يتم الاستناد عليه من قبل إخواننا الفلسطينيين أو من جانب أي شخص حر في العالم لتوجيه اتهامات وربما إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى الأمم المتحدة أو أحد أجهزة الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل. هذه هي كانت المشكلة، لأنه يظهر دائما إسرائيل أو أنها الدولة الأكثر تحضرا والدولة الأكثر ديمقراطية والدولة الأكثر عدالة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، وهذه هي الصورة التي يتم تصديرها للغرب حتى يسرع من إجراءات الطبيعة. يعني هذا هناك نوايا سيئة لدى الغرب في هذا، يعني عندما تنقلي حقيقة تعاكس كل هذا أنت تضربي الغرب ولا تضربي إسرائيل.
إذن هل يواجه المجتمع زيادة في المعلومات المغلوطة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها عمل الصحفيين وبالتالي يؤثر على التدفق الحر للمعلومات؟
بكل تأكيد، عندما يتكلم الغرب في أمريكا يقال أنها أم حرية التعبير أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، تلك الدول التي تؤثر في الإعلام العالمي أو حتى في السويد والنرويج وفنلندا، وهذه الدول التي خدعنا في مصداقيتها لعدة سنوات عن أن روسيا دولة متخلفة وأنها سيتم هزيمتها، وعندما يعني كان يتم في بداية الأزمة الأوكرانية عندما يعارض أي شخص من في أحد البرامج التلفزيونية CNN أو فوكس نيوز أو ما إلى ذلك ما يحدث في روسيا ويقول لهم أن للأسف هذه حرب خاطئة وأنتم شننتم هذه الحرب أو كنتم بالتعدي على الشخص الخاطئ، كان يتم طرده على الهواء. كذلك إقفال اليوتيوب والوسائل، يعني بالنسبة لي حتى شخصيا عندما كنت على فيسبوك أو على وسائط أخرى أو إنستغرام أقوم بنقل يعني خبراتي، لأن طبعا أنا درست في الداخل الروسي اللي كانوا دائما يصفون روسيا بأنها دولة متخلفة وأنها دولة درجة ثانية، وعندما كنت أقوم بالتعبير عن وجهة نظري كان يتم حدي أو يتم وقف المنشور، وبهذا تم وقف الكثير من المنشورات من مثلا حتى الروس الموالين للغرب عندما كانوا يروا أن هناك بسالة مبالغة من الغرب ويحاولوا التعبير عن رأيهم على الفيسبوك أو مثل هذا، كان يتم حجب صفحاتهم أو ما إلى ذلك. فهناك ازدواجية معايير كبيرة جدا تتم، لأنه لو أنا أتكلم عن حرية التعبير أطبق الرأي والرأي الآخر، ثم في الآخر يقوم التلقي بال يعني هو من يقوم بإعطاء وجهة النظر، هل هذا بالفعل جيد أم سيء، هل هذه الحرب بالفعل كانت خطأ روسيا أم كانت خطأ الغرب، إذا ترك له الحرية أو الخيار في التعبير عن رأيه. ولكن أثبت الواقع أنه يعني كل هذا للأسف كذبة كبرى، وأن الغرب من أكبر الكاذبين، وأنه إذا لم تتفقي ومعاييره هو فأنت تصبحي إما متخلفة أو إما غير ديمقراطية أو إنك نظام قمعي أو ما تلك الكليشيهات الجاهزة التي يطلقونها عليك عندما تكوني في توجه عكس توجهي.
إذن نستطيع القول إن تراجع الديمقراطية على الصعيد الدولي وليس فقط عربيا، فما الحلول لمعالجة ذلك برأيكم؟
ما الحلول بالنسبة للدول التي يعني الحلول؟ اولا اما وجود عقلاء في من الجانبين للجلوس سويا على طاولة مفاوضات، او وجود حل فعلي يسمح للجميع بصوت متكافئ، وهذا كان المفترض ان يتم خلال الامم المتحده، او الا اننا نجد انه حتى في الامم المتحده هناك تحيزات للغرب ولا يوجد تحيزات، او الاتحاد الاوروبي كما كان يقال انه اتحاد قائم على فكره الحريات، لكن للاسف اصبح اكثر تحيزا، وما حدث مثلا في من حرق المصحف في السويد وفي هولندا وما الى ذلك على اساس حريه التعبير يعني كان شيء مشين بالنسبة لهم أنهم لا يدركوا أهمية الدين والكتب المقدسة تحت التفويض في مجال بيت أبيب، لأن هناك حرب بالفعل. ما يحدث حاليا أيضا هو حرب للأحفاد ونزاع في التوجهات. نحتاج كدول جنوب عمل جماعي في يقدم الصحافة المحترمة، نحتاج مؤتمرات للإعلام الدولي، نحتاج استثمار في الإعلام الدولي، نحتاج استثمار في محركات بحثية مكافأة لجوجل ومكافأة للمحركات البحثية التي يتحكم فيها الغرب حتى يمكننا إظهار وجهة النظر المخالفة، وأيضا حتى يمكن حماية الملكية الفكرية الخاصة بنا ووجهة النظر والكتب إظهارها في مثل هذه المحركات. روسيا والصين تحديدا عليهم يعني دور كبير جدا في العالم في معادلة هذه أو إعادة التوازن لهذه المعادلة، فعليهم الكثير من الاستثمار في مجال الإعلام ومجال الترجمة وما إلى ذلك، والبحث في مجالات الخاصة بقضية التحبيب ومحاولة تحسينها، لأنه أثبت بالفعل الواقع أن هناك يعني جانبين في العالم وليس جانب واحد، وأن الغرب للأسف هو غرب متطرف جدا ولا يريد أن نصبح يعني على أو في الجانب المكافئ له، هو يريد فرض النماذج علينا حتى نسير عليه، ولكن هذا لا يمكن أبدا ولا يستقيم العالم بهذه الطريقة، لأن العالم المحترم لا يقبل التطرف ولا يقبل السردانية. العالم المحترم حاليا يقبل العمل الجماعي والتعددية، وهو بالفعل هو مصاد نظام عالمي جديد من حيث الإعلام، من حيث حرية التعبير، من حيث أشكال الديمقراطية. الشكل الغربي للديمقراطية هو شكل للأسف يعبر عن أصحاب المصالح ولا يعبر عن الناس، لأنه للأسف الديمقراطية نفسها في الغرب أتت بأسوأ النماذج.
رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. إلى العراق، حيث انضم إلينا من هناك رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي. بعد التحية سيد هادي، لماذا يستمر مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق؟
نعم، شكرا جزيلا. في الواقع كنا نعاني من حالات قتل واستهداف مباشر للصحفيين خلال السنوات الماضية، ولكن مع تحسن الوضع الأمني بقيت أشكال من الاستهداف والانتهاك تطع للصحفيين ووسائل الإعلام، منها عدم قدرة المسؤولين على استيعاب العمل الصحفي والنقد، يعني الشكاوى التي ترفع ضد مسؤولين في محافل مختلفة. في الواقع أبرز ما يواجهه الصحفيون الآن هو رفع الدعاوى القضائية ضدهم من قبل مسؤولين، وآخر هذه الدعاوى كانت دخول كبير بالأمس على صحفي في محافظة صلاح الدين هو طامي المجمعي، الذي يعني رفع الدعوى قضائية ضده من أحمد الجبوري المعروف بأبو مازن في صلاح الدين بسبب يعني ما وصفه في الدعوى بأنه انتهاك للخصوصية وتشهير وإهانة وكرامة وحط من الشأن. هناك دعوى قضائية أيضا ضد صحفي في ميسان جنوب العراق لأنه انتقد بعض السلوكيات العشائرية أو ما تسمى الدقة العشائرية، التي هي خصومات بين العشائر يتخللها إطلاق نار مباشر للأسف، وأغلب الدعاوى القضائية هي التي ترفع ضد مراسلين وصحفيين يغطون أحداث أو يؤشرون حالات خلل فساد أو سلوك إداري أو مهني غير ملائم، ويتحدثون عن معاناة المواطنين في المستشفيات في دوائر الدولة في الجامعات، وبالتالي يواجهون عمليات ضغط منظمة من قبل الأشخاص الذين لا يروق لهم مثل هذا النوع من التغطية.
سيد هادي، كيف يتم التعاطي مع الدعاوي القضائية التي ترفع ضد الصحفيين، وهل يتعرضون للسجن؟
حتى اللحظة الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القضاء العراقي ترد، وهذا أمر جيد ومبشر ويؤكد أن القضاء العراقي في هذا الاتجاه غير مسيس أو أنه لا يتعرض لضغوط وأنه محايد في هذا الجانب، وهو أمر طيب. يعني منذ سنوات طويلة والقضاء العراقي يرفض مثل هذه الدعاوى القضائية ولا يقبل بها حتى وأن استمع لها وحتى وأن استدعى الصحفيين، ولكنه لا يتخذ إجراءات مؤذية للصحفيين أو أنه يصدر أحكام بالعقوبة ضد الصحفيين.
وما دور الدولة والسلطة في هذا الملف، خاصة بعد أن طالت هذه الانتهاكات مؤسسة إعلامية بعضها تعرض لاقتحام من قبل مسلحين؟
الحكومة عموما يعني هي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، لأن الدولة العراقية قائمة على تعدد المراكز، مراكز النفوذ ومراكز القوة، عندما تحدث بعض الانتهاكات وعمليات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، نجد أن الحكومة قد تكون غائبة في هذا الحدث، ربما تتدخل لاحقا ولكنها لا تمنع الحدث. حصل هذا مع أكثر من وسيلة إعلام يتم اقتحامها وحرقها والعبث بها، ولجأت إلى إجراءات يعني حماية من تلقاء نفسها، ولكن السلطات في الواقع كانت عاجزة عن منع هذه الاعتداءات.
وما تأثير ما يواجه الصحفيون من صعوبات على حرية الصحافة في العراق وتداول الحر للمعلومات؟
هنالك مخاوف وخشية من الصحفيين والكتاب والمدونين ومراسلي الصحف والإذاعات والوكالات والقنوات الفضائية، ويسبب لهم نوع من التردد في التغطية والخشية من الملاحقة القانونية والانتهاك والاعتداء والمنع من التغطية، وهذا يتكرر يوميا في الواقع ويؤثر الوصول إلى المعلومة وتكون المعلومات التي تتوفر قليلة. هنالك مؤسسات لا تعطي معلومات للصحفيين وترفض إجراء مقابلات، وهنالك يعني شيء يشبه عدم القدرة على أداء الأدوار المهمة بالنسبة للصحفيين ووسائل الإعلام، لأنه المهم بالنسبة لهم هو الحصول على المعلومات ونشرها وتوزيعها وبالتالي وصولها إلى المواطنين. الذي يحدث عكس ذلك، أن هذه المعلومات لا تتوفر وبالتالي لا تصل إلى المواطنين، وهنا يحدث ضعف الأداء الصحفي.
اليونسكو أشارت إلى ازدياد جرائم قتل الصحفيين بنسبة 50% في العالم خلال 2022. ماذا عن العراق الذي شهد حالات اغتيال من قبل؟
طبعا حدثت حالات اغتيال محدودة، لا يعني في الواقع حدثت إبان حركة تشرين والتظاهرات التي اندلعت في العراق في أكتوبر عام 2019 وما تلاها من أشهر حتى نهاية 20، ولكن عام 22 لم يشهد مثل هذه الحالات مع انخفاض الاحتجاجات والتوتر في الشارع وتشكيل حكومة عراقية، يعني حكومة الكاظمي ثم حكومة السيد السوداني. ولكن هذا المؤشر يتحدث عن دول مثل أمريكا الوسطى التي تشهد حالات قتل منظمة للصحفيين ولم تتوقف إطلاقا بسبب وجود عملية منظمة، جريمة منظمة في تلك الدول وضعف السلطات والقوات الأمنية. يعني ربما هو يتحدث عن دول مثل هندوراس، غواتيمالا، هايتي، دومينيكان، ربما هذه الدول التي تقع في أمريكا الوسطى، لكن المؤشر لا يتحدث عن دول عربية ودول شرق أوسطية تحدث فيها عمليات قتل الصحفيين بالمستوى الذي كنا نشهده قبل عام 2019 أو عام 20. المؤشر في العراق منخفض جدا وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط، بالرغم من وجود اعتقالات في دول مثل تركيا وإيران وحتى التضييق في دول عربية كمصر وشمال أفريقيا والخليج وبلاد الشام، ولكن مؤشر قتل الصحفيين في هذه المناطق قليل مقارنة بدول في أمريكا الوسطى.
ما الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الجرائم ضد الصحفيين؟
قوة القانون وتطبيق القانون على الجميع مهم جدا في ردع الذين يحاولون إيذاء الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم، أو الذين ربما يجرؤون على قتل الصحفيين وتوجيه السلاح ضدهم. القوانين يجب أن تكون قوية، أن تكون رادعة، أن تطبق بشكل ملائم، أن لا تستثني أحدا، أن تستهدف الجميع، أن تكون هنالك قوة للقانون وأن يطبق بشكل مباشر. عند ذلك لن يجرؤ أحد على القيام بأعمال عنيفة ضد الصحفيين، حتى ما بقى يعني بقى البعض يرفع دعاوى قضائية، ربما هذا أمر مسيطر عليه لأن الأمر سيذهب بالقضاء، والقضاء لن يكون يعني نصيرا للذين يرفعون دعاوى ضد الصحفيين. في أغلب الأحيان القضاء العراقي كان يرد الدعاوى ضد الصحفيين، والمهم لدينا هو منع حالات القتل المباشر أو الاعتداء عليهم في الشوارع أو منحهم من التغطية.
رئيس المرصد العراقي للحرية الصحفية هادي جلو مرعي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.